بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالطلاق، منها طلاق السفيه، فمن هو السفيه وهل يقع طلاقه؟ ها يا عبد الملك، ها من هو السفيه أولا؟ هو الذي لا يحسن التصرف، أي ليس راشدا، وهل يقع طلاقه أو لا؟ نعم، نقل الإجماع على ذلك، يقع طلاقه في قول عامة العلماء، ونقل عليه إجماع، لكن الصحيح أنه قد وجد خلاف، خالف عطاء ابن أبي رباح. المجنون هل يقع الطلاق منه؟ ها ها، إذا كان الجنون مطبقا، ما معنى المطبق؟ ها نعم، في سائر أحواله يكون مجنونا، فهل يقع طلاقه المجنون؟ نعم، لا يقع بالإجماع، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون. وإذا كان الجنون ليس جنونا مطبقا، بمعنى يجن ويفيق، فإذا طلق في وقت جنونه لا يقع، وإذا طلق في وقت إفاقته يقع. أحسن. ثم قلنا يلتحق بالمجنون من؟ ها؟ أعم من السكران، كل من زال عقله، كل من زال عقله بأي نوع من أنواع ذهاب العقل، حتى السكران الذي شرب الخمر اختيارا، الصحيح ماذا؟ أنه لا يقع طلاقه. أي السكران الذي ثمل طغى عليه السكر فلا يعي ما يقول. ثم أخذنا المريض، هل يقع طلاق المريض؟ ها من يشاركنا من الأخير؟ ها إسماعيل، إن كان هذا المرض يؤدي به إلى زوال العقل، يؤثر على العقل، سواء كان مرضا نفسيا أو مرضا ماذا؟ جسديا، يؤثر على العقل في زواله، فهذا لا يقع طلاقه، وإن كان لا يؤثر على عقله فطلاقه واقع. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك أيضا طلاق المكلف المختار، طلاق الغضبان، هل يقع طلاق من طلق في حال غضبه؟ عزى بعضهم إلى الجمهور أن طلاق الغضبان يقع، ما لم يبلغ مبلغا يزول فيه عقله. قالوا فإذا بلغ مبلغا يزول فيه العقل، بمعنى لا يدري ما يقول ولا يشعر بما يتكلم، قالوا فهنا لا يقع وإلا ففي دون ذلك يقع. واستدل هؤلاء بأدلة من هذه الأدلة حديث أبي بكر في الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان، قالوا وإنما نهي القاضي عن القضاء في حال غضبه لأن قضاءه معتبر ولو في حال الغضب، فإذا كان قضاؤه معتبرا على غيره بين الخصوم في حال غضبه فكذلك قضاؤه فيما بينه وبين زوجته إذا طلق معتبر. قالوا ولذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وهو غضبان كما قضى بين الزبير وبين ذلك الأنصاري في شراج الحرة، حين قال اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدار ثم أعطيه جارك، الحديث معلوم لديكم في الصحيحين. قالوا ولأن الغالب في من يطلق إنما يطلق وهو غضبان، فلو قلنا لا يقع طلاق الغضبان لم يكن هناك طلاق واقع إلا قليل. كذا عزى بعضهم إلى جمهور العلماء وهو أقوال لكثير من أئمة المذاهب. وهناك قول آخر فيه تفصيل عزاه ابن القيم رحمه الله أيضا إلى الجمهور، كما في زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 195. قسم الغضب رحمك الله إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول ما يزول به العقل، غضب يزول معه العقل فلا يشعر صاحبه ما يقول ولا يدري بماذا يتكلم ولا يستحضر أهو يخاطب زوجته أو أمه أو أباه أو أخته أو أخاه، غضب غطى على عقله، فهذا لا يقع طلاقه بلا خلاف، وهذا يلتحق بالمجنون فلا يقع طلاقه إجماعا. القسم الثاني من أقسام الغضب الغضب الذي يكون في مبادئه الذي لا يمنع صاحبه من التفكير الذي لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ومن قصد ما يقول فيقول القول وهو متصور له وفي نفس الوقت هو قاصد له ومريد، فهذا يقع طلاقه. القسم الثالث أن يشتد الغضب ويستحكم، ولكن لا يبلغ مبلغ القسم الأول، بمعنى لا يزيل العقل، بل لا يزال شاعرا بما يتكلم، لا يزال عارفا بأنه يخاطب زوجته وبأنه يتلفظ بالطلاق، ولكنه لشدة غضبه وانفعاله يتكلم بكلام لا يريده ولا يقصده. هو يشعر به لكن لا يريده، فرق بين الشعور والإرادة. فهو شاعر بما يقول لكن يحس بأنه كالمكره، يتلفظ بألفاظ حمله عليها شدة الغضب وهو لا يريدها ولم يكن عازما عليها قبل غضبه. وهذا إذا زال عنه الغضب يندم على ما سلف منه، وهذا هو محل الخلاف. هو الذي عزا فيه بعضهم كما سبق أنه واقع إلى الجمهور، وعزا ابن القيم رحمه الله هذا القول أو عدم الوقوع إلى الجمهور، كما في رسالته إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. قال: وحينئذ فالجمهور لا يوقعون عليه الطلاق كما صرح به أصحاب أحمد والشافعي ومالك، واستدل ابن القيم رحمه الله لهذا القول بأدلة كثيرة. من أصرح هذه الأدلة في الموضوع حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عن غير عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد اختلف في الإغلاق ما هو، فمنهم من فسره بالإكراه، فسره بذلك بعض أئمة اللغة، فقالوا المغلق عليه هو المكره، وفسره جماعة من الأئمة بالغضب كما فسره بذلك الإمام أحمد وجماعة من أئمة اللغة، وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه، فإنه فرق بين الإغلاق والإكراه، فقال في صحيحه: قال باب الطلاق في إغلاق، والمكره والسكران والمجنون. ففرق بين الإغلاق والإكراه. قال ابن القيم: وهذا أيضا مقتضى كلام الشافعي أنه يفسر الإغلاق هنا بالغضب. والمعنى أنه أغلق عليه وجه الصواب، سمي إغلاق لأنه أغلق عليه التفكير الصحيح، أغلق عليه الالتزام بالصواب، فيتكلم بكلام يعلمه ولكن ليس له فيه إرادة ولا قصد. استدل له ابن القيم أيضا بأدلة كثيرة من القرآن. من هذه الأدلة قول الله تعالى عن موسى: ولما سكت عن موسى الغضب وألقى الألواح. فلما سكت عن موسى الغضب ألقى الألواح. قال: فهذا الغضب من موسى ليس معنى أنه أخرجه إلى حد الجنون، ولكنه غضب لم يخرجه، لكن فعل شيئا لا يريده. قال: لو فعل هذا إنسان مريد لكفر، يلقي الألواح فيها كلام الله، كمن يأخذ مصحفا ويرمي به إلى الأرض. فهذه الألواح فيها كلام الله. قال: ولم يؤاخذ موسى به، لأنه فعله في حال غضب لم يرد هذا التصرف الذي تصرف به، ولذا أخذ برأس أخيه وجعل يجره إليه. قال ابن القيم في هذه الآية أيضا تنبيه مهم، وهو قوله: ولما سكت عن موسى الغضب، ولم يقل ولما سكن. قال: فجعل هذا الغضب بمنزلة السلطان الآمر الناهي، ولذا سكت. وهذا الإنسان يجده من نفسه أنه يجد غضبا يأمره يلجئه إلى ما لا يريد، لا يريد ولا يقصد، وهو شاعر بذلك ولكن ليس له في إرادة، ويجد نفسه كالمكره على ذلك. وهذا القول اختاره قبل ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح للحديث، وهذا التفصيل هو المعتبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لترجيح هذا القول في رسالته إغاثة اللهفان 25 وجها من وجوه من الوجوه التي ترجح هذا القول. ابن القيم له كتابان اسمهما إغاثة اللهفان، كتاب إغاثة اللهفان كبير في مصايد الشيطان ذاك آخر، لكن هذه رسالة في نحو 80 صفحة مطبوعة ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد، في نحو 4 رسائل، هي منها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. فإذا نستخلص من هذا أن الغضب على كم أحوال؟ ها؟ كم أحوال؟ 3. القسم الأول: ما يزيل العقل، غضب يزيل العقل فلا يشعر ما يقول، هل يقع طلاق هذا الإنسان؟ هذا لا يقع بلا خلاف. الغضب الثاني: غضب يكون في مبادئه لكنه يشعر بما يقول، لا يزول عقله، يقصد ما يقول، مع أنه غاضب لكنه قاصد لذلك، فهذا يقع طلاقه؟ نعم يقع طلاقه، ونقل فيه عدم الخلاف، نقل فيه عدم الخلاف. القسم الثالث: من اشتد به الغضب حتى منعه من التفكير السليم، حتى منعه من قصد ما يتكلم به وإرادته، مع أنه شاعر بما يتكلم لكن أغلق عليه التصرف السليم، أغلق عليه التفكير الصحيح، أغلق عليه وجه الصواب وهو شاعر بما يتلفظ، فهذا في خلاف، والصحيح أنه لا يقع طلاقه. مما يدل على هذا استدل له جماعة من الأئمة كالشيخ الألباني بقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. قال: فهذا المطلق في هذه الحال ليس عازما للطلاق، ولا يريده ولا هو في نيته، وإذا زال عنه الغضب ندم أشد الندم، وإنما لشدة الغضب تكلم بما لا يريد. أيضا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه أصول في باب الطلاق ينبغي ألا تغيب. بقي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع نبه تنبيها جيدا قال: وهذا القول لا نفتي به كل أحد من الناس. قال: فإن رأينا من إنسان أنه صاحب صلاح وتقوى لله واستقامة لا يمكنه أن يغالط في ذلك، قال نفتيه بذلك. وأما من رأينا منه التلاعب وأن قصده إرجاع هذه الزوجة بأي وجه كان، قال فهذا لا نفتيه بذلك حتى لا يحصل بذلك فتح للباب، وكل من طلق يقول أنا كنت في حال غضب ولا أريد الذي أتكلم به ولا أقصد ذلك. فيكون على حسب الحال. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل طلاق الموسوس. بعض الناس يكون عنده وساوس شديدة فيوسوس أنه طلق زوجته، هو ما طلق. وربما يفعل أي فعل من الأفعال ويتأتيه الوساوس أن هذا الفعل وهذا القول طلاق لزوجته. فإذا بلغ الحال بهذا الموسوس إلى هذه الدرجة فلا يقع طلاقه ولا يؤاخذ بتصرفه ذلك. وهذا قول جماعة من أئمة المذاهب، ونبه عليه كذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد 13 صفحة 29. أيضا مما ذكره الفقهاء في ذلك طلاق الشاك. والشاك طلاق الشاك له صورتان: الصورة الأولى أن يشك في أصل الطلاق، يأتي شك هل طلق أم لم يطلق، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. لأن اليقين لا يزول بالشك، فهو متزوج زواجا يقينيا صحيحا. وهذا الشك الطارئ لا يؤثر على هذا اليقين المتقدم. الصورة الثانية من صورة الشك أن يشك في عدد الطلقات، يشك هل أراد واحدة أو أراد اثنتين أو أراد ثلاث، هل قد طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث. ففي قولان: قول الجمهور أنه يأخذ باليقين، واليقين هو الأقل، لأن النكاح ثابت يقينا، فما زاد على الشيء المتيقن من الطلاق فهو مشكوك فيه، لا يزيل اليقين المتقدم. وهذا قول الجمهور وصححه الإمام ابن القيم رحمه الله. وجاء عن المالكية في بعض الصور عن بعض المالكية قالوا تقع ثلاث، يعني إن شك هل أراد بطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاث قالوا تقع ثلاث. وسيأتي هذه المسألة طلاق ثلاث مرة واحدة. فالصحيح هو القول الأول على كل حال. أيضا مما يتعلق بذلك طلاق المخطئ، من أراد أن يتلفظ بلفظ فتلفظ بالطلاق، أراد أن يقول لزوجتي أنت طاهر مثلا فقال أنت طالق خطأ، قال بعض العلماء يقع عليه الطلاق، وهذا قول الحنفية أن الطلاق واقع. لأنه قد تلفظ بلفظ الطلاق فيقع عليه. وقال الجمهور بالتفصيل، قالوا لا يقع في الباطن، والمراد بالباطن أي حقيقة الأمر وما بينه وبين الله، لا يقع في الباطن. وأما في الظاهر فيقع، قالوا لا يقع في الباطل لأنه لفظ هو مخطئ فيه ليس مؤاخذا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية دليل أن الخطأ غير مؤاخذ به. استدل له أيضا بحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا وأما كوننا نوقعه في الظاهر فسدا للذريعة حتى لا يأتي من يقول أنا لم أقصد الطلاق إنما أخطأت في اللفظ ولم أرد هذا اللفظ. قالوا إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق فلا يقع لا في الظاهر ولا في الباطن، إلا إذا وجدت قرينة. وهناك قول ثالث هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقع مطلقا لا في الظاهر ولا في الباطن، لأن هذا لم يتلفظ بهذا اللفظ قاصدا له، إنما أخطأ جرى على لسانه على سبيل الخطأ. بقي لو سدت الذرائع كما قال أصحاب القول الثاني فهو قول قوي، يعني من حيث لو رأينا من يريد التلاعب بذلك إن وجدت قرائن أنه طلق ثم قال أنا أريد أن أقول كذا فقلت كذا، والقرينة تدل أنه طلق فهذا يقع عليه الطلاق. أما لو كان صادقا أخطأ في اللفظ والقرائن تدل على أنه مخطئ ولا يريد لفظ الطلاق فهذا ليس عليه شيء للأدلة السابقة. مما نبه عليه بعض الحنابلة وهو يتعلق بهذه المسائل فقط من باب التنبيه أن التلفظ بالطلاق في حال التعليم لو كان المتعلم هي زوجته. تلفظ به من باب التعليم دون إرادة معناه لا يقع به الطلاق. إنسان يدرس زوجته مسائل من مسائل الفقه في باب الطلاق، فقال الطلاق أن يقول أنت طالق ويخاطبها بذلك، هل هذا يقع طلاق؟ لا، هذا من باب التعليم. أو كان يدرس مجموعة من النساء مثلا من وراء حجاب ومن بينهن زوجته وتلفظ بهذا اللفظ تعليما دون إرادة معنى، فهذا الطلاق لا يقع. نستخلص من هذا، من هذه المسائل التي تقدمت معنا خلال هذه الثلاثة الأيام، نستخلص شروط الطلاق التي لا يقع الطلاق إلا بها، وهي أربعة ذكرها العلماء، وإنما أحببنا أن نسرد المسائل ثم نذكر الشروط، وإلا قد كان يكون أنسب أن نذكر الشرط ثم نذكر ما خرج عنه، الشرط وما خرج عنه، لكن راعينا كلام الشوكاني الذي ذكره. الشرط الأول أن يكون المطلق زوجا، وسيأتي ما خرج عن هذا الشرط أنه لا يقع الطلاق من الزوجة بالإجماع ولا من غير زوج، وسيأتي مسألة التوكيل في الطلاق، سيأتي ما يتعلق بهذا الشرط إن شاء الله. الشرط الثاني عند الجمهور اشترطوا البلوغ، قالوا وغير البالغ لا يقع منه الطلاق، وسبق أن نبهنا قلنا ما هو الصحيح بدل البلوغ، أن نقول ماذا؟ التمييز. فإذا كان لا يميز ولا يعرف ولا يدري ما معنى الطلاق لا يقع، أما إذا كان مميزا عارفا عالما بمعنى الطلاق وما يترتب عليه فهذا يقع طلاق. فالجمهور ذكروا البلوغ، والأحسن أن يقال التمييز. الشرط الثالث العقل، فخرج باشتراط العقل طلاق المجنون وطلاق المعتوه وطلاق كل من زال عقله ولو باختياره، بسكر باختياره خرجوا فلا يقع طلاقهم، لأن من شروط الطلاق العقل. كل هذه الشروط لها أدلة نحن نذكر اختصارا، ولا سبقت أدلتها في المسائل. الشرط الرابع القصد والاختيار، أو قل القصد والإرادة، فخرج بهذا الشرط المكره، وخرج به الغضبان، غضبا يوصله أن لا يتكلم بالشيء الذي لا يريد، وخرج به المخطئ، وخرج به الناسي، وخرج به الهازل، وسيأتي مسألة الهازل ذكرها الشوكاني سنقرأها ونذكر كلام العلماء فيها إن شاء الله. فكل هذه خرجت بالقصد، فإذا لابد في الطلاق من عقل وتمييز وقصد وإرادة، وأن يكون المطلق زوجا أو من يقوم مقام الزوج كما سيأتي إن شاء الله. فإذا صدر الطلاق ممن استوفى هذه الشروط وقع، وإن صدر الطلاق ممن فقد في حق أحد هذه الشروط لا يقع طلاقه. وأدلة هذه الشروط سبقت أثناء المسائل، أدلة كثيرة تدل عليها.